الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وأباح لنا التكسو بها عن طريق حلال، وشرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام والإفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اذكروا حينما خرجتم من بطون أمهاتكم لا مال ولا كسوة ولا قوة ولا حيلة، ولكن الله تعالى من عليكم بالأموال وخولكم إياها، فأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم. لقد أخرجكم الله عز وجل من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، فقوموا عباد الله، قوموا عباد الله تعالى بشكر الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم. أيها الإخوة، فكروا قليلا، هل المال يدخل معكم القبور؟ إن المال سوف تخلفونه لغيركم، وليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم في حياتكم أو أورثتموه في أعمال البر بعد وفاتكم. أيها الإخوة، إن أعظم ما أوجب الله عليكم في الأموال الزكاة، التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
من فضلك اقلب الشريط.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. أخرجه البخاري في صحيحه. والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الآية الثانية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها، فضلت عليها 69 جزءا. أيها المسلمون، وإنه إذا أحمي عليها في هذه النار العظيمة لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام، والجنوب من الجوانب، والظهور من الخلف. أيها المسلمون، وإنه إذا كوي بها الجسم من هذه النواحي كلها لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت. فاتقوا الله عباد الله، إن هذا العذاب ليس في يوم ولا شهر ولا سنة، ولكنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، وأعذنا من الشح يا ذا الجلال والإكرام. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم وثمرتها لغيركم. إنكم لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا، فكيف تصبرون على نار جهنم؟ فاتقوا الله عباد الله، لا تتهاونوا بالزكاة، أدوها طيبة بها نفوسكم. ولئن سألتم ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلنبين لكم شيئا منها. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة، وسواء كان الحلي للبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة معدنان نفيسان ثمينان، تجب الزكاة في أعينهما، كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة. جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب زكاة الذهب والفضة عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. ومن المعلوم أن المرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب وفضة. واسمعوا إلى الأدلة الخاصة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يعني إذا لم تؤدي الزكاة فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وقال محدث الجزيرة ومفتي الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله، قال: إن إسناده صحيح. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا وهو 85 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا، أو قيمة ذلك من النقود الورقية، وما دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهي ربع العشر أي واحد من 40. وعلى هذا فمن كان عنده مال وأراد أن يستخرج قدر الزكاة فليقسم ماله على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا من الفضة وفيها ربع عشر. وتجب الزكاة أيضا في الديون التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إذا كانت على غنم، ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها ولو بقيت 20 سنة، فيزكيها لسنة واحدة لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي المال الذي أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواش وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب الزكاة فيها وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول. فإذا تم الحول وجب على صاحبها أن يقدر ثمنها ويخرج ربع عشر قيمتها، ولا عبرة بما اشتراها به، بل العبرة في قيمتها عند وجوب الزكاة. فإذا اشترى سلعة ب1000 ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2000، وجب عليه زكاة 2000، وإن كانت لا تساوي إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وإذا كان لا يعلم هل تربح أو تخسر، إن طلبت ربحت وإن جلبت خسرت، فإنه يزكي رأس المال لأنه المتيقن، والربح والخسران مشكوك فيهما. ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فلو نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من موت مورثهم. وتمام الحول يستثنى منه ربح التجارة، فإن ربح التجارة تابع لرأس المال، فإذا تم حول رأس المال وجبت الزكاة، وإن لم يتم الحول على الربح. وعلى هذا فلو اشترى الإنسان أرضا للتجارة وبقيت على قيمتها وقبل تمام حولها أي بعد وقبل تمام حولها ربحت قيمتها مرتين، فإنه يجب عليه أن يزكي القيمة التي بلغت، وإن كان الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بشهر أو أقل. ويستثنى من ذلك أيضا عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها عرضا للتجارة في شعبان فإنه يزكيه في رمضان ولا ينتظر حتى يأتي شعبان الثاني. ولا يجوز للإنسان أن يؤجل الزكاة عند تمام حولها، بل يجب عليه أن يبادر بها إلا إذا لم يكن بيده دراهم نقدية، فإنه يقدر قيمة العروض عند تمام الحول ويقيد زكاته، ومتى تيسر له أدى الزكاة مما يتيسر. وإذا كان يخشى أن تطول المدة فليبع ولو خسر، والرزق على الله عز وجل. وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك فليزكي الجميع في شهر واحد من السنة كل عام، فما تم حوله فقد زكي في وقته، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز. وهذا أي هذه الطريقة أهون على الإنسان وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان له عقار مؤجره أو سيارة يكدها في الأجرة أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه في ذلك، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة. وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو للإيجار فلا زكاة فيها. وكذلك إذا أبقاها للحاجة يقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، فلا زكاة فيها. وكذلك لو منح أرضا وتردد هل يتاجر بها أو يبقيها فلا زكاة عليه. أيها الإخوة المسلمون، إن الزكاة حق الله عز وجل، وإن الله تعالى بين أين تصرف هذه الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها في غير أهلها، ومن صرفها في غير أهلها لم تبرأ بذلك ذمته. وقد قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما لا يجدون مؤونتهم ومؤونة من تلزمهم مؤونته لمدة عام، والغارمون هم الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها. وعلى هذا فلا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وإذا أعطيتها شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق أجزأت عنك، والإثم عليه حيث أخذ ما لا يستحق. وإذا كان في الأقارب من تحل لهم الزكاة فإنهم أولى من غيرهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. وإذا كان هناك رجل محتاج للزواج وليس عنده ما يتزوج به فإنه يعطى ما يتزوج به، ولو كان لا ضيق عليه في المأكل والمشرب والمسكن، ولكن يعطى للزواج، لأن الزواج من ضروريات الحياة. ولا يقضى بالزكاة دين على ميت، يعني لو علمت أن ميتا عليه دين ولم يخلف تركه فإنه لا يجوز أن تقضي دينه من الزكاة، لأنه قد مات وواجه الحساب. فإذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولا يسقط بالزكاة دين على معسر، يعني لو كان عليك زكاة تبلغ ألفا وأنت تطلب فقيرا ألف ريال فلا يجزئك أن تسقط عن الفقير ألف ريال وتحتسبه من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم في محلها، ولا تبخلوا على أنفسكم، فإنما تصرفونه في سبيل الله فإنه هو الذي ينفعكم يوم القيامة. اللهم وفقنا لأداء ما يجب علينا من مال وعمل على الوجه الذي ترضاه عنا بدون عجز ولا كسل. اللهم زدنا من فضلك ما نزداد به قربة إليك ورفعة في درجاتنا، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن، يعني النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية الكريمة ذكر ثلاثة أشياء مفطرات للصائم، وهي الأكل والشرب والجماع. فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه آثم وصومه فاسد، وعليه القضاء، وعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا كان ممن يجب عليه الصيام. أما لو كان ممن لا يجب عليه، كما لو كان مسافرا ومعه أهله وهما صائمان، ثم بدا له أن يأتي أهله فلا حرج عليه، وليس عليه إلا قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأنه لا يجب عليه الصوم في السفر. وأما الأكل والشرب فإن كل مأكول وكل مشروب، سواء كان نافعا أم ضارا، أم ليس نافعا ولا ضار، فإنه مفطر للصائم، مفسد لصومه. وأما ما ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المقوية أو الإبر التي للدواء، فإنها لا تضر ولا تفسد الصوم، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ومن المفطرات التي جاءت بها السنة الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خروج الدم بالرعاف فإنه لا يفسد الصوم. وأما خروج الدم بالجرح، إذا انجرح العضو وخرج منه دم، فإنه لا يفسد الصوم ولو كان كثيرا. وأما خروج الدم بقلع السن أو الضرس فإنه لا يفسد الصوم، ولكن لا يبتلع الدم وهو صائم. ومما جاءت به السنة القيء، فإن من تعمد القيء حتى خرج ما في معدته من طعام وشراب فسد صومه، ومن ذرعه أي غلبه القيء فلا شيء عليه. وأما الطيب فإنه لا يفطر، سواء كان مشموما من الأدهان أو من البخور فإنه لا يفطر، ولكن لا يستنشق الصائم دخان البخور، لأن هذا الدخان له جرم، ربما يصل إلى المعدة من حيث لا يشعر. أما إذا تطيب بدون أن يستنشق البخور فإنه لا حرج عليه ولا يفسد صومه. وقد ظن بعض الناس أن البخور لا يجوز للصائم، وليس الأمر كما ظن، بل إنه جائز للصائم وغير الصائم، لكننا نقول إن الصائم لا يستنشقه لئلا يصعد إلى جوفه ويصل إلى معدته. هذه المفطرات إنما تفطر إذا فعلها الإنسان عالما ذاكرا مريدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم صار شريعة، والشريعة محفوظة ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما من لم يكن عامدا فقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلى هذا فلو تمضمض الإنسان فنزل من الماء شيء إلى بطنه بدون قصد فإنه لا يفسد، فإن صومه لا يفسد. وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده، فله الحمد والشكر والمنة علينا أولا وآخرا. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم، احفظوه من المنقصات والناقضات حتى تؤدوه على الوجه الذي يرضاه الله عنكم. أكثروا فيه من الصدقة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن ذلك خير لكم، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من الصيام، وهي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يحفظنا بذلك، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله لا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، تمتثلوا بذلك أمر الله، وتؤدوا شيئا من حقوق رسول الله، وتنالوا بذلك ثواب الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم ارزقهم الحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح للولاة بطانتهم، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله، أخرجوا زكاة أموالكم، فإنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أدوا زكاة أموالكم، أخرجوا من المظالم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وأباح لنا التكسو بها عن طريق حلال، وشرع لنا تصريفها فيما يرضي الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإنعام والإفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزهد الناس في الدنيا وأكرمهم في بذلها على الإسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اذكروا حينما خرجتم من بطون أمهاتكم لا مال ولا كسوة ولا قوة ولا حيلة، ولكن الله تعالى من عليكم بالأموال وخولكم إياها، فأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم. لقد أخرجكم الله عز وجل من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، فقوموا عباد الله، قوموا عباد الله تعالى بشكر الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم، واحذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم. أيها الإخوة، فكروا قليلا، هل المال يدخل معكم القبور؟ إن المال سوف تخلفونه لغيركم، وليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم في حياتكم أو أورثتموه في أعمال البر بعد وفاتكم. أيها الإخوة، إن أعظم ما أوجب الله عليكم في الأموال الزكاة، التي هي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها الوعيد بالنيران، قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
من فضلك اقلب الشريط.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. أخرجه البخاري في صحيحه. والزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الآية الثانية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، إنه والله لا يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا، إنما يحمى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها، فضلت عليها 69 جزءا. أيها المسلمون، وإنه إذا أحمي عليها في هذه النار العظيمة لا يكوى بها طرف من الجسم متطرف، وإنما يكوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام، والجنوب من الجوانب، والظهور من الخلف. أيها المسلمون، وإنه إذا كوي بها الجسم من هذه النواحي كلها لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت. فاتقوا الله عباد الله، إن هذا العذاب ليس في يوم ولا شهر ولا سنة، ولكنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، وأعذنا من الشح يا ذا الجلال والإكرام. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها، وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم، وثمرتها لغيركم. إنكم لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا، فكيف تصبرون على نار جهنم؟ فاتقوا الله عباد الله، لا تتهاونوا بالزكاة، أدوها طيبة بها نفوسكم. ولئن سألتم ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلنبين لكم شيئا منها. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة، وسواء كان الحلي لللبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة معدنان نفيسان ثمينان، تجب الزكاة في أعينهما، كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة. جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب زكاة الذهب والفضة عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. ومن المعلوم أن المرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب وفضة. واسمعوا إلى الأدلة الخاصة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يعني إذا لم تؤدي الزكاة. فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وقال محدث الجزيرة ومفتي الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله، قال: إن إسناده صحيح. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهو 85 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا، أو قيمة ذلك من النقود الورقية، وما دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهي ربع العشر، أي واحد من أربعين. وعلى هذا فمن كان عنده مال وأراد أن يستخرج قدر الزكاة فليقسم ماله على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا من الفضة وفيها ربع عشر. وتجب الزكاة أيضا في الديون التي في ذمم الناس إذا كانت من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إذا كانت على غني، ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها ولو بقيت 20 سنة، فيزكيها لسنة واحدة لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي المال الذي أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواش وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب الزكاة فيها وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول. فإذا تم الحول وجب على صاحبها أن يقدر ثمنها ويخرج ربع عشر قيمتها، ولا عبرة بما اشتراها به، بل العبرة في قيمتها عند وجوب الزكاة. فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2000، وجب عليه زكاة 2000، وإن كانت لا تساوي إلا 500 لم يجب عليه إلا زكاة 500. وإذا كان لا يعلم هل تربح أو تخسر، إن طلبت ربحت وإن جلبت خسرت، فإنه يزكي رأس المال لأنه المتيقن، والربح والخسران مشكوك فيهما. ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فلو نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من موت مورثهم. وتمام الحول يستثنى منه ربح التجارة، فإن ربح التجارة تابع لرأس المال، فإذا تم حول رأس المال وجبت الزكاة، وإن لم يتم الحول على الربح. وعلى هذا فلو اشترى الإنسان أرضا للتجارة وبقيت على قيمتها وقبل تمام حولها، أي بعد وقبل تمام حولها ربحت قيمتها مرتين، فإنه يجب عليه أن يزكي القيمة التي بلغت، وإن كان الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بشهر أو أقل. ويستثنى من ذلك أيضا عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان، فاشترى بها عرضا للتجارة في شعبان، فإنه يزكيه في رمضان ولا ينتظر حتى يأتي شعبان الثاني. ولا يجوز للإنسان أن يؤجل الزكاة عند تمام حولها، بل يجب عليه أن يبادر بها، إلا إذا لم يكن بيده دراهم نقدية، فإنه يقدر قيمة العروض عند تمام الحول ويقيد زكاته، ومتى تيسر له أدى الزكاة مما يتيسر. وإذا كان يخشى أن تطول المدة فليبع ولو خسر، والرزق على الله عز وجل. وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول. وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك فليزكي الجميع في شهر واحد من السنة كل عام، فما تم حوله فقد زكي في وقته، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز. وهذا أي هذه الطريقة أهون على الإنسان وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان له عقار مؤجره أو سيارة يكدها في الأجرة أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه في ذلك، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة. وإذا كان للإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو للإيجار فلا زكاة فيها. وكذلك إذا أبقاها للحاجة يقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، فلا زكاة فيها. وكذلك لو منح أرضا وتردد هل يتاجر بها أو يبقيها فلا زكاة عليه. أيها الإخوة المسلمون، إن الزكاة حق الله عز وجل، وإن الله تعالى بين أين تصرف هذه الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها في غير أهلها، ومن صرفها في غير أهلها لم تبرأ بذلك ذمته. وقد قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما لا يجدون مؤونتهم ومؤونة من تلزمهم مؤونته لمدة عام، والغارمون هم الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها. وعلى هذا فلا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وإذا أعطيتها شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق أجزأت عنك، والإثم عليه حيث أخذ ما لا يستحق. وإذا كان في الأقارب من تحل لهم الزكاة فإنهم أولى من غيرهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. وإذا كان هناك رجل محتاج للزواج وليس عنده ما يتزوج به فإنه يعطى ما يتزوج به، ولو كان لا ضيق عليه في المأكل والمشرب والمسكن، ولكن يعطى للزواج، لأن الزواج من ضروريات الحياة. ولا يقضى بالزكاة دين على ميت، يعني لو علمت أن ميتا عليه دين ولم يخلف تركة فإنه لا يجوز أن تقضي دينه من الزكاة، لأنه قد مات وواجه الحساب. فإذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولا يسقط بالزكاة دين على معسر، يعني لو كان عليك زكاة تبلغ ألفا وأنت تطلب فقيرا ألف ريال فلا يجزئك أن تسقط عن الفقير ألف ريال وتحتسبه من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا زكاة أموالكم في محلها، ولا تبخلوا على أنفسكم، فإنما تصرفونه في سبيل الله فإنه هو الذي ينفعكم يوم القيامة. اللهم وفقنا لأداء ما يجب علينا من مال وعمل على الوجه الذي ترضاه عنا بدون عجز ولا كسل. اللهم زدنا من فضلك ما نزداد به قربة إليك ورفعة في درجاتنا، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن، يعني النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية الكريمة ذكر ثلاثة أشياء مفطرات للصائم، وهي الأكل والشرب والجماع. فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه آثم وصومه فاسد، وعليه القضاء، وعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا كان ممن يجب عليه الصيام. أما لو كان ممن لا يجب عليه، كما لو كان مسافرا ومعه أهله وهما صائمان، ثم بدا له أن يأتي أهله فلا حرج عليه، وليس عليه إلا قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأنه لا يجب عليه الصوم في السفر. وأما الأكل والشرب فإن كل مأكول وكل مشروب، سواء كان نافعا أم ضارا، أم ليس نافعا ولا ضار، فإنه مفطر للصائم، مفسد لصومه. وأما ما ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المقوية أو الإبر التي للدواء، فإنها لا تضر ولا تفسد الصوم، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. ومن المفطرات التي جاءت بها السنة الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خروج الدم بالرعاف فإنه لا يفسد الصوم. وأما خروج الدم بالجرح، إذا انجرح العضو وخرج منه دم، فإنه لا يفسد الصوم ولو كان كثيرا. وأما خروج الدم بقلع السن أو الضرس فإنه لا يفسد الصوم، ولكن لا يبتلع الدم وهو صائم. ومما جاءت به السنة القيء، فإن من تعمد القيء حتى خرج ما في معدته من طعام وشراب فسد صومه، ومن ذرعه أي غلبه القيء فلا شيء عليه. وأما الطيب فإنه لا يفطر، سواء كان مشموما من الأدهان أو من البخور فإنه لا يفطر، ولكن لا يستنشق الصائم دخان البخور، لأن هذا الدخان له جرم، ربما يصل إلى المعدة من حيث لا يشعر. أما إذا تطيب بدون أن يستنشق البخور فإنه لا حرج عليه ولا يفسد صومه. وقد ظن بعض الناس أن البخور لا يجوز للصائم، وليس الأمر كما ظن، بل إنه جائز للصائم وغير الصائم، لكننا نقول إن الصائم لا يستنشقه لئلا يصعد إلى جوفه ويصل إلى معدته. هذه المفطرات إنما تفطر إذا فعلها الإنسان عالما ذاكرا مريدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه، لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم صار شريعة، والشريعة محفوظة ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما من لم يكن عامدا فقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلى هذا فلو تمضمض الإنسان فنزل من الماء شيء إلى بطنه بدون قصد فإن صومه لا يفسد. وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده، فله الحمد والشكر والمنة علينا أولا وآخرا. أيها المسلمون، احفظوا صيامكم، احفظوه من المنقصات والناقضات حتى تؤدوه على الوجه الذي يرضاه الله عنكم. أكثروا فيه من الصدقة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن ذلك خير لكم، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من الصيام وهي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يحفظنا بذلك، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله لا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، تمتثلوا بذلك أمر الله، وتؤدوا شيئا من حقوق رسول الله، وتنالوا بذلك ثواب الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم ارزقهم الحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح للولاة بطانتهم، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله. أخرجوا زكاة أموالكم، فإنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أدوا زكاة أموالكم، أخرجوا من المظالم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.